علي من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام الآن في الطرق إلى معرفة الله تعالى، بعد أن تحدثنا عن مجموعة من المقدمات التي حاول المصنف أن يبين فيها مجموعة من الأسس المهمة، الآن الكلام في الأبحاث الأساسية في الكتاب. الكلام الآن يقع في الطرق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى سنذكر مجموعة من البراهين التي تثبت وجود الحق سبحانه وتعالى، لكن كمقدمة نحب أن نقدم مقدمة بين يدي البراهين حتى يتضح الأمر. يعني هنالك قول مشهور معثور ما شئت فعبر، أنه الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلاق، بمعنى أنه كل مخلوق له طريقة، ممكن طريقه الخاص الذي من الممكن أن يصل من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. نفس هذا المعنى بذاته صحيح، لا ضير فيه يعني، لكن هذا همين ليس معناه أنه كل واحد يتخذ طريقا كيفما شاء، حتى هم نرد على الآخرين تعدد أديان كذا، تعدد قراءات، لا لا، الأمر ليس هكذا. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، بمعنى أن الله تعالى دينه الحق ودينه الصحيح، من الممكن أن يوصله إلى الآخر كل حسب مستوى، لا يعجزه شيء، ومن الممكن لكل شخص يبحث في هذا الدين الصحيح ممكن أن يصل إلى الله تعالى.
يعني
من داخل الدين الصحيح، ليس الأمر كما يعني تقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق فالمسيح ممكن أن كذا، لا لا، كل واحد من هؤلاء ممكن أن يصل إلى الطريق الصحيح إلى الله تعالى بصورة صحيحة، لكن ضمن الإطار والدين الصحيح، ضمن الإطار الصحيح الذي خطه الله تعالى، لما تقدم منا أنه لا يمكن هذه، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان عندما نقف على مسألة التعدد في الأديان والخاتمية وغيرها من هاي الأمور، ستأتي الأمور إن شاء الله تعالى تفصيلا.
يعني سيجب معنى نقول مثلا مرات واحد يقول صلاته هو اللي يتوصل إلى الله، هو طريق
ممكن
صلاته.
صلاته واحد الفقراء، واحد الصدقة، واحد يعني في بعض التقارير هكذا التفتت، واحد من دول المتخصصين في العلوم، يعني هسه ما أعرف، ما أتذكر يعني هل هو كيمياء فيزياء، يعني هاي العلوم الطبيعية، هذا ما اقتنع بالبراهين الموجودة عنده يعني، وكان يدعي الإلحاد، يقول شنو اللي خلاني أؤمن بالله سبحانه وتعالى، وشنو اللي خلاك تؤمن هذا المقدم، يقول له يعني في بالي أنه هاي ممكن الوراثة، عن طريق الوراثة، لأن أكو بالنظريات مال الدين أنشأ الوراثة وغير شيء وهذا، فقال أقول هيش وهيش، لأنه في يوم من الأيام تعرفت على نوع من الكائنات الصغيرة، كائنات صغيرة، هذه شنو الخصيصة مالتها؟ الخصيصة مالتها أنها تعمل ترتب ووضعها هندستها، لكن شنو؟ هاي الأمهات تضع البيوت، قبل أن تتفقس البيوت تموت الأمهات. يقول هنا انصدمت، قلت من ولا علمها هذا اللي فقست من البيض وهي ما ترى أمها، ما ترى أبوها، هذا من اللي علمها؟ إذا لابد أكو خالق. شوف هذا ما اقتنع بهذا، برهان النظم وبرهان الإمكان وبرهان كذا وكذا كذا، ما اقتنع بهذه الأدلة، اقتنع بحشرة مثلا صغيرة أو مخلوق صغير صارت أمامه. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ليس بمعنى أن كل واحد له حق في الطريق أن يتخذ كيف ما شاء، لا، ضمن الطريق الصحيح ممكن أن الله تعالى يوصل كل واحد إلى إليه سبحانه وتعالى. إذن احنا شو نريد؟ نريد نطبق هاي الكبرى، أنه هسه المأثورة هذه خلينا نعبر عنها بعدد أنفاس الخلائق، نطبقها على حالتنا، نقول أنه الظواهر اللي موجودة في الكون سواء كانت طبيعية أو غيرها، واللي يهمنا الطبيعية باعتبار راح نتقدم ونتحدث عن برهان النظم، أنه كل ظاهرة طبيعية لها وجهين، من الممكن أن ندرسها ونقرأها بقراءتها، ممكن أن نقرأها، أي ظاهرة طبيعية ممكن أن نقرأها بما هي ظاهرة ونجي نحللها. المطر ظاهرة في الكون، نجي نحلل المطر، شنو المطر، شلون يتحد، شلون يعني يتكون، كيف ينزل، كيف كذا، هذه الظاهرة بما هي، جسم الإنسان كجسم، شنو الإنسان، كيف مثلا جسم، هاي الخلايا، الأجهزة، المدري شنو، هذه الأمور، هذه كظاهرة. العناصر مثلا ندرسها في الكيمياء ظاهرة، وهكذا. فكل ظاهرة من هاي الظواهر الطبيعية، خلينا نتحدث عن الطبيعية كأنها مصداق لهاي الكبرى، الظواهر الطبيعية كأنها بمنزلة العملة التي لها وجهان، ممكن أنه بوجه من الوجوه أنه نقرأها كظاهرة ونتعرف على تفاصيلها على قوانينها، وهذا ما يتم في دراسته في العلوم الطبيعية، الفيزياء، الكيمياء، الطب، الرياضيات وغيره. نايل كان الرياضيات يعتبر على الإلهيات المتوسطة يعني. عموما خلنا نتحدث، قلنا على الأمور الطبيعية، فيزياء، كيمياء، أحياء، هذا طيب. إذن تدرس الظواهر اللي موجودة في الكون، وهذا ممكن أن ندرسها بما هي ظاهرة، منشأها، حالاتها، خصائصها، تعرف على قوانينها، هذه ممكن. وبالجنب الأخرى من الممكن أن نتعرف على موجد هذه الظاهرة، تعرف من خلالها على موجد هذه الظاهرة، لأنه هذه الظاهرة راح تكشف عن موجدها كما سيتبين في برهان النظم. زين، إذن كل ظاهرة من الممكن أنه راح ندرسها بنحوين، من الممكن يعني دراستها أن تقع يعني موضوعا لعلمين، مرة بما هي ظاهر خصائصها قوانينها كذا كذا هاي تناولها العلوم الطبيعية، ومرة لا بما هي كاشفة عن الله سبحانه وتعالى، هذه خصصة ثانية، هذا بعد ثاني في الظواهر من الممكن دراسته ومن الممكن التعرف عليه. احنا من خلال هذه الحالة الثانية، من خلال الوجه الثاني راح نقيم برهان النظم،
يعني
بالوجه الأول
يعني يودي للوجه.
ها ممكن هو راح
حتى لو واحد ما نقل باله انه هو يبحث عن مثلا الصانع او كذا، بس باللي يشوف الاسرار هاي راح يعني يظل يبحث عن الصانع مثلا، عن الموجود، عن ما مثلا هاي الاسرار الموجوده.
ممكن، بس شنو بمقدار؟ مو قلنا الرؤيه الكونيه راح تحدد الانسان. احنا الان كانه الان جاي نرتب افكارنا بكيفيه انه انسان الان بحث عن الحقيقه، ما له شغل بنظريه من النظريات. أريد أن نقول له إحنا كل ظاهرة طبيعية ممكن أن تدرس بنحوين، مرة ندرسها كقوانين وكذا، وهي اللي يطلع بها العلوم الطبيعية، فيزياء، كيمياء، طب، غيره من هاي التخصصات، ومرة لا راح توصل إلى الله تعالى. كيف توصل إلى الله تعالى؟ راح نبين برهان النظم، راح نبين هذا الوجه الثاني من هاي الظواهر، كيف أنها هاي الظواهر راح توصل إلى الله تعالى، وأنه ما ممكن أن يكون خالقها غير الله تعالى.
هو أقول السلوك الطبيعي للواحد اللي يسلك مثلاً سلوك طبيعي مباشرة تلقائيا من يدرس هاي الأسرار توصل إلى الموضوع.
إيه، بس بشرط أن لا يكون مؤدلج برؤية كونية معينة، وإلا يحرفها، لأنه إذا قال إذا نفى قال أنه هذا الكون صدفة عمياء، هو يدرس طبيعي ويقرأ هذا الوجه، بس ما راح يقدر ينتقل إلى الوجه الآخر. فلذلك في برهان النظم راح نشوف أنه كيف أن هذا الوجه الآخر من الممكن، يعني ما ممكن أن لا يوصل إلى الله تعالى. في برهان النظم راح نقيم هذا الدليل. زين، إذن لها وجهان من الممكن أن نتعرف عليها. الفارق بين الطبيعي والمادي في هاي النقطة قلنا أن الطبيعي راح يوقف، راح نرى أنه يدرس بس الوجه الأول. المادي والطبيعي هذا ما شئت فعبر، الملحد المنكر لوجود الله تعالى راح يقف على الظاهرة الأولى، لكن الإلهي راح يتعداها ومن خلالها راح ينتقل إلى ذات. هسه الآن ما نريد نجزم إحنا أي من النظرتين صحيح، لأن هذا محل البراهين، ما نريد نقول الآن يا نظرة صحيحة، لكن نقول هذا الفارق بيناتهم، هاي نقطة مهمة. ما هو الفارق بين الإلهي والطبيعي؟ أنه الطبيعي يقف عند الوجه الأولى للظواهر، الإلهي راح يعبر من الوجه الأولى للثاني. زين، الحق مع من؟ الآن راح ما نتحدث الآن إلى أن ندخل للبراهين حتى نجزم بالمسألة، لأن قلنا إحنا الآن نريد نسير بسير طبيعي، تفكير طبيعي، إنسان طبيعي سوي جاء يرى أمامه ظواهر كثيرة بالآلاف، بالمئات، بالعشرات، ما شيء تتعبر. المهم أكو ظواهر إلها وجهين، وجه طبيعي ممكن أن تدرس من خلاله، ووجه نريد نقول أنه يوصل إلى الله تعالى باعتبار على تعبير القرآن آية، باعتبار هاي الظاهرة آية من آيات الله تعالى كما سيتبين. زين، لذلك تشوف القرآن قلنا أكد على هاي النقطة كثيرا، أكد على قراءة الظواهر، على دراسة الظواهر، على التفكر في الظواهر، وهذا اللي تحدثنا عنه في الدرس السابق، وقلنا أنه القرآن أكد على ثلاث معارف أساسية للإنسان، ثلاث معارف أساسية قال لابد الإنسان أن يتعرف عليها، ولا لابد أن يعرف الظواهر الكونية، لابد أن يعرف التاريخ، لابد أن يعرف نفسه. لماذا؟ قلنا هناك أنه لأن هاي الأمور راح تدخل كمقدمة في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، وسير طبيعي للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أنت إذا تريد تصل إلى الله تعالى كنت باوع على هذا الكون، كنت باوع على هاي الظواهر، كنت تلتفت إلى ما يدور حولك. زين، إذن خلنا نقرأ هاي المقدمة حتى نصل إلى ما نريد قوله. الطرق إلى معرفة الله. هناك كلمة قيمة لأهل المعرفة. طبعا احنا ردينا الإشكال مع أنه هذا لا يعني تعدد القراءة وكذا، وجواب آخر أنه هذا ليست حديثا حتى تشكلون بعلم، لذلك عبر عن كلمة لأهل المعرفة، هذا جواب آخر عن الإشكال. تقول احنا ما ملزمين بهذه الكلمة، هو ذا واحد قال طرق لله بعدد أنفاس الخلق قد لا نسلم بها مثلا، أو نريد نوجهها بتوجيه صحيح كما وجهناها احنا. كلمة قيمة لأهل المعرفة وهي أن الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلاق بل فوقه بكثير وكثير، يعني قد أكو كثير من الأمور الإنسان ما يلتفت لها أصلا. زين، فإن لكل ظاهرة من الظواهر الطبيعية وجهين، شوف مصداق من مصادق هاي الطرق بعدد أنفاس الخلاق شنو؟ أنها ظواهر طبيعية، ندرس الظواهر الطبيعية. يشبهان وجهي العملة الواحد، أحدهما يحكي عن وجوده وحدوده وخصوصياته وموقعها في الكون، والآخر يحكي عن اتصالها بعلته وقوامها بها ونشوءها منها. فهذه الظاهرة الطبيعية من الوجه الأول تقع موضوع البحث في العلوم الطبيعية، فيزياء كيمياء علم طب وغيرها من هاي العلوم، فيأخذ كل باحث جهة خاصة من هذا الوجه حسب تخصصه وذوقه واطلاعه. فواحد يبحث عن التراب والمعادن، وآخر عن النبات والأشجار، وثالث عن الحيوان، إلى غير ذلك من الموضوعات. كما أنها من الوجه الثاني تقع طريقا لمعرفة الله سبحانه وتعالى والتعرف عليه من ناحية آثار، إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، هذا الشاعر هيك يقول. وبما أن الظواهر الطبيعية جليلها وحقيرها لها وجهان، فقد أكد الإسلام على معرفتها. هاي وين تقدم منا في الدروس الآخر السابقة أن الإسلام أن الدين يركز على ثلاث أنواع من المعارف: معرفة الكون، معرفة الإنسان، معرفة التاريخ وسلم التاريخ. زين، جليلها وحقيرها لها وجهان، فقد أكد الإسلام على معرفتها والغور في آثارها وخصوصياتها قائلا: قول انظروا ماذا في السماوات والأرض، باوعوا، هذا اللي داير ما دايركم شنو الموجود، هذا باوعوا مو بالنظرة الأولى فقط، لأن النظرة الأولى ما توصلك إلى شيء، لا، المفروض العاقل هو طبيعي راح ينتقل من النظرة الأولى إلى الثانية، لأن النظرة الأولى راح تقود إلى الثانية تلقائيا كما سيتبين إن شاء الله. زين، لكن لا بمعنى الوقوف عند هذا التعرف واتخاذ هدفا، بل بمعنى اتخاذ المعرفة جسرا لمعرفة بارئها وخالقها ومن أوجد فيها السنن والنظر. إن الفرق الواضح بين تعرف المادي على الطبيعة وتعرف الإلهي عليها هو أن الأول ينظر إلى الطبيعة بما هي، يعني يتوقف على الوجه الأول ما يعبر للثانية، ويقف عندها من دون أن يتخذها وسيلة لتعرف الآخر للتعرف الآخر عليها، يعني ويقف عندها لتعرف آخرين، وهو التعرف على مبادئ وجودها وعلل تكونها، في حين أن الإلهي مع أنه ينظر إلى الظواهر الطبيعية مثل ما ينظر إليها المادة. قلنا هذا الفارق الأساسي بين الإلهي وغيره، أن الإلهي لا يقف عند الوجه الأول، يتعدى للوجه الثاني اللي هو أن كيف تتحدث الظاهرة عن مبدأها وعن موجدها وأنها كاشفة عن موجودها كما سيأتي. زين، في حين أن الإلهي مع أنه ينظر إلى الظواهر الطبيعية حاله حال آخر، وكما سيتبين ونشير إلى الطبيعي، الإلهي ليس ضد العلوم الطبيعية. دليل كان كثير من علمائنا أطباء، هذا بن سينا كان طبيب وهو عالم، الفارابي كان عالم. أصلاً
ثبتنا
أنه
هو.
قلنا أصلاً.
مبدأ مالته يدعو إلى.
أصلاً أصلاً الكشف، لكن بشنو بعبارة أخرى أنه مع ذلك لا تتوقفون عند هذه النقطة، لا عبروا. جابر بن حيان كان من خواص الإمام سلام الله عليه، فلذلك المسألة هذا خلاف ما يدعون ويروجون أنه الإلهي قابع وكذا وما يلتفت للعلوم الطبيعية، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذه النقطة. يعني فأنه ينظر إلى الظواهر الطبيعية مثل ما ينظر إليه المادي، ويسعى للتعرف على كل ما يسودها من نظم وسنن، فإنه يتخذها وسيلة لتعرف عال، وهو التعرف على الفاعل الذي قام بإيجادها وإجراء السنن فيها. فكأن النظرة في الأولى نظرة إلى ظاهر الموجود، يعني بعبارة نظرة استقلالية تسميها لو جاز التعبير، بينما الإله ينظر نظرة آلية أو نظرتين، نظرة آلية ونظرة استقلالية، بينما المادي ينظر بس نظرة استقلالية. وفي الثاني نظرة إلى الظاهر متجاوزا منها إلى الباطن. وبعبارة أوضح، أن المادي يقتصر في عالم المعرفة على معرفة الشيء ويغفل عن معرفة أخرى، وهي مبدأ الشيء من طريق آثاره وآياته. فلو اكتفينا في معرفة الظواهر بالمعرفة الأولى حبسنا أنفسنا في زنزانات المادة، ولكن إذا نظرنا إلى الكون بنظرة وسيعة وأخذنا مع تلك المعرفة معرفة أخرى وهي المعرفة الآيوية لوصلنا في ظل ذلك إلى عالم أفسح مليء بالقدرة والعلم والكمال والجمال. وعلى ذلك فكل المظاهر الطبيعية مع ما فيها من الجمال والروعة ومع ما فيها من النظم والسنن آيات وجود بارئها ومكونها ومنشئها. وعند ذلك يتجلى القارئ صدق ما قلنا من أن الطرق إلى معرفة الله بعدد الظواهر الطبيعية بدءا بالذرة وانتهاء بالمجرة. ولأجل ذلك نرى أن رجال الوحي ودعاة التوحيد يركزون في معرفته سبحانه على الدعوة إلى النظر في جمال الطبيعة وروعتها، فإنها أصدق شاهد على أن لها صانعا ومبدعا، وهذا كما سيتبين في الدليل. وهذا مشهود لمن طالع القرآن وتدبر في آياته، فهو من خلال توجيه الإنسان إلى الطبيعة إلى السماء والأرض وما فيها من كائنات يريد هدايته إلى مبدئها. يعني شنو إلى مبدئها؟ يعني يريد أن ينظر نظرة آيوية يتخذها آية وسيلة طريق إلى الله تعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. شوف يذكر مجموعة من الآيات حتى يلتفت إليها الإنسان. إن البراهين الدالة على وجود الخالق لهذا الكون ومفيد لهذه الحياة كثيرة متعددة، ونحن ذاكرون فيما يلي بعضا منها كثيرة بعدد أنفاس الخلائق. زين، ولكي تقف على أوضحها وأقربها إلى الحس والتجربة نركز البحث على برهان النظم الذي يتجاوب مع جميع العقول على اختلاف سطوح تفكيرها. إذن الآن أريد ندخل في برهان النظم الذي هو يتجاوب مع كل هذه الأمور.
بالنتيجة هاي المقولة اللي يعبر عنها الشيخ هي مقولة بعض
أهل المعرفة.
يعني نقدر نقول هسه صار عندنا فهم، يعني الفهم الأول خارج عن الدين اللي هو هذا، يعني كل ظاهرة ممكن يوديك إلى الله تعالى، كل ظاهرة من الظاهر. فهم داخل، خلينا نقول من داخل الدين هي مثلا قلنا مصاديق مثلا الطاعة العبادة كلها هاي، كل واحد ممكن يكون له طريق خاص به.
لا ممكن حتى اللي باوع للطبيعة، أو ممكن مثل ما ضربت لك مثال أنه هذا الدكتور ما اقتنع بالمثلا فصار له طريق آخر اللي هو التفت إلى الموجودات. قد واحد يعجبه جمال القمر مثلا فيصل من خلال القمر، واحد من خلال الشمس، شلون إبراهيم عليه السلام لما انكشف عن بعض الأمور من باوع للنجوم للزهرة رأى كوكبا قال هذا ربي، من طلع القمر قال لا أحب الآكلين، من باوع للقمر فهو جيد، بعدين من باوع للشمس قال هذا أكبر. فكأنه أكو ناس تنبهر بالشمس لكبرها واللي ما تعطيه من هذا، فهي قاعد يتأمل يقول هسه معقول هاي الشمس بها الكبر بها الضخامة بها ايش قد تحتاج لها طاقة، منو منطيها هاي الطاقة، شلون تصل هاي الطاقة، وإلا استيعات. طبعا هذا كله في الفيزياء وغيره، ما وإن شاء الله تعالى تمر علينا النماذج. احنا راح نتحدث عن بعض الحقائق العلمية، لكن بالنتيجة لما الواحد يجي يدرس الشمس وما فيها من تفاعلات وما تنطي من طاقة فالشيء جبار يعني. فهم يتأمل يقول هذا زين، هذا الظلام من واحد يباوع الليل ويباوع هذا الظلمة مال الليل، يقول معقولة مثلا أكو إنارة تشيل هاي الظلمة؟ غريب يعني. بعدين تجي وإذا الشمس وإذا الجو كله يتبدل، ممكن من اللي يخرج هاي الظلمة يعني؟ فشاهدنا أنه كل ظاهرة قلنا ممكن أن توصل، واحد يقتنع بهاي الظاهرة، واحد يقتنع بآخر، واحد بحشرة، واحد بكذا، واحد بكذا، وهكذا طرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ممكن. زين، يعني بعبارة ثانية أنه نقول نريد نقول بعدد أنفاس الخلائق ممكن كل ظاهرة من الظواهر تكون هي كل نفس من أنفاس اللي عبرنا عنه، كل ظاهرة من الظواهر ممكن أن توصل إلى الله تعالى. زين، برهان النظم. زين، برهان النظم تقدم منا في بداية المعرفة، وتقدم منا في دروس في العقيدة، وفي بداية المعرفة تقريبا اللي موجود فيها مقارب لهذا التقرير الأول. احنا نريد نقرر بأربع تقريرات، نفسه هو برهان النظم، روحه واحدة كبرى وصغرى، أن هنالك نظام، هاي الكبرى اللي راح تستمر ويانا، هنالك نظام ولكل نظام منظم، هاي الكبرى وصغرى، هذه روح البرهان كله في التقريرات المختلفة، لكن تبقى مقدمات راح نناقش بعض الجزئيات اللي من خلالها نسج بعض الثغرات اللي توصل إلى هاي المسألة. زين، برهان النظم راح نعبر عنه أنه بهذا التعبير أنه إذن نريد أن نقرر بمجموعة من التقريرات. التقرير الأول أنه يبتني على أربع مقدمات، زين، لكن قبل أن نقرر أي من التقريرات هذه نريد أن نتحدث عن نقطة محورية يعني ومهمة. ما هو النظام؟ نقول برهان النظام، برهان النظم. شو النظم؟ ما هو النظام؟ النظام هو الترابط والتعاون بين مجموعة أشياء، مجموعة أشياء مختلفة تجتمع فيما بينها تؤدي هدفا واحدا، بحيث كل جزء من هذا المجموعة إذا انفرد عن المجموعة ما راح يؤدي المجموعة غرضه. هذا مراد النظام، مجموعة أشياء مختلفة متعددة تؤدي هدف واحد، بحيث كل جزء مهم في تسجية هذا الغرض إذا انخرم واحد من هذه الأجزاء ما راح يؤدي الغرض. هذا مراد النظام مطلقا. هذا واضح؟ زين، هاي النقطة الأولى. إذا النظام هو الترابط والتعاون بين أجزاء مجموعة واحدة لتحقيق هدف معين، بحيث يكون كل جزء في هذه المجموعة مكملا لها، وفقدان أي جزء يوجب فقدان الأثر المترتب على المجموعة. زين، هذه المقدمة الأولى اللي قبل نريد نتحدث عنها. المقدمة الثانية أن هنالك نقاط راح نتفق عليها إحنا والماديين في برهان النظم. أكو نقاط افتراق، هناك نقاط نتفق عليها، راح نشوف مقدمات محل اتفاق ومقدمات محل افتراق. المحل الاتفاق اللي نتفق به احنا والماديين ان العالم فيه نظام، هذا لا نختلف به. الالهيين يقولون في العالم نظام والماديين يقولون في العالم نظام، هذا مو محل خلاف، هذا محل اتفاق بيننا. يعني شنو هناك نظام؟ يعني بعبارة ثانية انه كل ظاهرة من الظواهر اللي موجودة في الكون، لأن بحثنا في الكون، كل ظاهرة من هذه الظواهر لها علة مادية لهذا القيد، علة مادية. كل ظاهرة أمامنا جاي تحدث لها علة مادية. يعني شنو لها علة مادية؟ يعني مثل المطر، كإلهيين احنا نتفق مثلا أنه له علة مادية، بمعنى من المادة موجودة اللي هي شنو، مثلا تبخر الماء وارتفاعه إلى السماء، بعدين يصير غيوم، بعدين تمر في منطقة باردة يتكثف ينزل المطر، هذا متفقين عليه كإلهية. هذا احنا هم نقول به، هذا مو بس الماديين يقولون فيه، والماديين خواضح هذا قولهم أنه المطر منشأه مثلا هذا تبخر الماء وكذا وكذا، هذا مو محل الخلاف بيناتنا. هذه النقطة ليش نريد نركز عليها؟ نريد نركز عليها حتى ما يجي باكر واحد يقول مو العلم اكتشف ظاهرة يعني سبب المطر، فبالتالي انتم كنتوا تنسبوا إلى الله، وهذا يعني أنه بعد ماكو داعي إلى الله. وأكو خلط جاي يصير بالكلام، أنه من هل أن معرفة العلل المادية للأشياء يستلزمنا في الله؟ نقول لا، ماكو ربط بيناتنا، لأن إحنا كإلهيين هم نقول، هذه نقطة هواية مهمة، أنه إحنا في برهان النظم ما نريد نقول أنه هاي الأشياء المادية ليس لها علل المادية، لا لا لا، بالعكس نحن نقول لها علل المادية، إحنا نتفق بهذا. ونقول المطر من شأوه شو سببه؟ نقول هم تبخر الماء وارتفاعه وبعدين يتكثف وينزل. البركان مثلا يصير احتباس حراري بمقدار معين بعدين يصير البركان، هذا محل اتفاق. ان الابن مثلا يولد من اجتماع البويضه والحي من مال الرجل، هذا
يعني كل العلل الماديه احنا
متفقين، احنا العلل الماديه ما عندنا مشكله بيها. لذلك لا يكون الانجاز العلمي والاكتشاف العلمي شو اسمه مناقض للدين ومناقض للايمان بالله، وهذا نقطه خلط. لان قد يتصور البعض انه هو من يجي يدرس في الكيمياء والأحياء وهذه ويشوف على الأشياء يقول إذا هذا العلل مالته، هذا ليس نقضا علينا إحنا، خو هم نؤمن بالعلل المادي. إذا كإلهيين نؤمن بالعلل المادي، وهي نقطة قلت كلش مهم حتى في الحوار مع الملحدين أو غيرهم. هذولا كثير من الشباب الآن مغرور بمن أنه هو يقول أنا عرفت سبب المطر، الآن العلم يجزم بسبب المطر، الآن العلم يجزم بسبب الكسوف، الآن العلم يجزم بسبب التولد مال الإنسان كيف يتولد. الجزم بهذا هل ينافي الإيمان بالله؟ لا. هل ينقض إيمان برهان النظم؟ لا. هاي نقطة جدا مهمة.
كأنهم يستخدموها للمغالطة من هالجهة.
أي لأن هم مرات عدة جهل مركب الأوهر في النقطة. عند جهل مركب، لأن يعتقد أنه مجرد كشف العلل المادية هذا يستلزم نقض برهان النظم، أو يستلزم وبالتالي يستلزم عدم وجود الله. ما أريد نقول له في هذه النقطة إحنا متفقين مع المادية، لأن لكل ظاهرة مادية لها علة مادية. نعم العلوم قد تتغير، هي نفس العلوم قد تتغير وتكتشف عللا أدق، هذا مهما تغيرت العلوم ومهما اكتشفت عللا مادية جديدة هذا لا ينفي برهان النظم ويبقى البرهان على تمامه. هاي جاي تحدث ليش بهاي النقطة، حرر محل النزاع، لأنه بعض إشكالاته اليوم قد تجينا أو غيره زين منشأ هذا الخطأ وهذا الاشتباه، أن الإيمان بهذا واكتشاف علل المادية للأشياء للظواهر المادية لا يعني بطلان برهان النظم، لا يعني عدم وجود خالق. نحن نؤمن بالعلل المادي. شان نقطة افتراقكم عن الماديين شنو؟ نقول نقطة افتراقنا في هاي النقطة الحساسة، أنه إحنا كإلهيين نقول هاي العلل المادية، أنه هاي الأسباب المادية مرجعها إلى الله مسبب الأسباب. بعبارة ثانية عام، هاي العلل المادية مرجعها إلى عالم حكيم هو اللي أوجد هاي الأسباب والعلل. المادي يقول لا، الصدفة أوجدت.
يعني نقطة افتراقنا بعدة العلل،
ها في علل أنه هاي العلل المادية شنو منشأها؟ هم ظاهرة نفس الأسباب والقوانين ظاهرة. زين شنو منشأها؟ راح نشوف أنه الإلهي يقول أن منشأها هو الله تعالى اللي هو وجود قوة عالم حكيم قادر، بينما المادي شو يقول؟ يقول أنه إما الصدفة حسب يعني، أو يقول مثلا أنه خواص المادة، أو يقول أنه التضاد بين المواد حسب النظريات المختلفة، هاي الاتجاهات المختلفة اللي قد نمر على بعض من عندها. إذن هاي النقطة الحساسة الثانية وهاي المقدمة الثانية اللي المفروض أنه هم يتم الالتفات إلها. زين هذا المقدار يكفي، خلنا ندخل بالمقدمات حتى نصل إلى ما نريد قوله. يعني المقدمة الأولى أنه وراء الذهن الإنساني وراء الإنسان واقعية، أن هنالك واقعية وراء الإنسان. إحنا مر علينا في نظرية المعرفة أنه في نظرية المعرفة أن هناك واقعية وراء الإنسان. يعني شنو؟ يعني هنالك أشياء غير الإنسان. يعني شنو أكو أشياء غير الإنسان؟ يعني أكو جبال، أكو مياه، أكو سماء، أكو أرض، أكو موجودات أخرى، هاي نؤمن بها إحنا. في قبال منه، في قبال أكو مجموعة من البشرية طلعت في قبل الميلاد وبعدهم. زين أنكروا هذه الأشياء، أنكروا وجود الأشياء الواقعيات. بعبارة أكثر يعني علمية، شوفوا مرة أكو عندنا سؤالين، يعني هل هناك واقع وراء الإنسان؟ يعني أكو موجودات غير الإنسان في الخارج؟ أكو شيء ثاني غيره؟ هذا سؤال، هذا سؤال. والسؤال الثاني، إذا كان هناك موجودات وراء الإنسان هل يمكن التعرف عليه والمعرفة؟ هذا سؤال ثاني، هذا نمو أمرين. الاتجاهات في هاي الأجوبة هاي الأسئلة اختلفوا. أكو قسم قال أكو واقعية ويمكن التعرف عليه، يمكن معرفة الواقع كما هو، وهذول اللي عبروهم سموهم الواقعيين. إذا تقرأون في نظريات المعرفة يسموهم الواقعيين. يعني شو الواقعيين؟ يعني أكو واقع ويمكن التعرف عليه. قلنا هذين سؤالين. أكو قسم قال لا، قال أكو واقع لكن لا يمكن للإنسان التعرف عليه، هذول يسموهم الشكاكين والنسبيين. أكو واقع لكن لا يمكن التعرف عليه. بغض النظر أي لا لا، راح يجينا القسم الثالث هذا. لذلك قلنا كون نميز بين هاي الأمور الثلاث، هنالك واقع لولا. اثنين، إذا قلنا نعم يمكن معرفته لولا، هذا سؤال آخر، هذا مترتب على الجواب. فهنالك واقع لولا، قالوا اللي قالوا نعم هنالك واقع ويمكن التعرف عليه دول يسموهم الواقعين في نظرية المعرفة. اللي قالوا أكو واقع لكن لا يمكن التعرف عليه دول يسموهم الشكاكين والنسبيين. وقسم ثالث قال لا لا، ماكو واقع، ماكو واقع. في النتيجة يمكن التعرف عليه، يقول هو ماكو واقع، هذول يمكن التعرف عليه، هذول يسموهم المنكرين. هذول اللي يعبرون عنهم مرات الخياليين، يعبرون عنهم خياليين. شو يقولون؟ يقولون هو ماكو شيء بس الإنسان وخياله. هاي الموجودات اللي موجودة داير ما داير ترى ما لها حقيقة، هاي ترى بس خيالات في ذهن الإنسان. من ناس ما هم خياليين، بس خيالات ما موجود، بس الإنسان. هذول ثلاث أصناف. شوفوا لما نتراجعون كتب نظرية المعرفة شو راح تجدون؟ راح تجدون أنه أكو خلط مرات. مرات المثاليين يطلقون على من؟ يطلقون على القسم الثاني، يعني المشهور والمعروف وباركلي هو مسؤول هذا، يعني كأنه رئيس المثاليين الموجودين الحاليين في النظرية الحديثة. هذا يسموهم المثاليين، دول مو يقولون ماكو واقع، يقولون اكو واقع لكن لا يمكن التعرف عليه، يعني يدخلون ضمن الشكاكين وضمن النسبيين. بينما المصنف هنا شو يقول؟ يقول المثاليين يعني الذين ينفون الواقع. لا، هذا كمصطلح ما موجود، مراد بهم الخياليين. فخاف تقرؤون في كتب أخرى هاي الاصطلاحات ماكو بها يعني تضارب، لأنه هنا مراد بالمثاليين الخياليين كما هو سيشير المصنف. يعني المثاليين عادة يصنفون ضمن يصنف اللي يقول أكو واقع لكن لا يمكن معرفته، يعني ضمن الشكاكين ضمن النسبيين. زين، هاي المقدمة الأولى. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن البقية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.